بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه الله من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وتكملة للقاء السابق فيما يتعلق بالأخذ من رياض الخير والتنعم برياض الجنة التي أنزلها الله جل وعلا كأحد الأسباب التي تقود إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا، أستكمل معكم بعض الأمور التي تعين بحول الله وقوته العبد على أن يعيش حديقة غناء من الطمأنينة والراحة والسعادة والهناء. ذكرنا فيما سبق بأن كلمة لا إله إلا الله حقيقة من أعظم رياض الخير، ولذلك من يقولها معتقدا إياها عاملا بمقتضاها فإنه يعيش سعادة لا منتهى لها. كذلك نبهنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن الإكثار منها والتعلق بها والعمل بمقتضاها مظهر من مظاهر الإيمان ودليل على أن الإنسان يعيش على قمة الحقيقة في هذه الحياة، لأنه عرف دوره في مسرح هذه الدنيا، ولذلك حياته مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، أشرت إلى الصلاة، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلاة هي الركن الوثيق والعلم الماثل على جادة الطريق. الصلاة هي الإيمان، سماها الله جل وعلا إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا يعرف عن أحد فعلا اعتصم بالله عز وجل ثم بهذه الصلاة إلا وهو يعيش سعادة يسبح فيها سبحا عظيما. كذلك ما يتعلق في قضية قراءة القرآن، هذا الكلام الذي هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من الله جل وعلا بدا وإليه يعود. هذا القرآن فيه القصص، فيه الأخبار، فيه الأحكام، فيه ذكر الأولين، ذكر الماضين، ذكر الأمم السالفة والقرون الخالية. هذا القرآن فيه الدروس، فيه العبر، هذا القرآن فيه الموعظة، هذا القرآن فيه كل شيء. ولذلك القرآن من التصق به ومن نزع إليه ومن أدمن النظر فيه ومن تعلق بكلام الله عز وجل قراءة وتلاوة وحفظا ونظرا وعملا فإنه والله يعيش سعادة ويتقلب في روضة من رياض الجنة. أمر آخر ما يتعلق بالصدقة، سبق أنني نبهت على أن الصدقة حقيقة دليل على صدق الإيمان وعلى صحة اليقين، وأن الصدقة حينما يخرج الإنسان هذا المال المحبب إلى نفسه الذي طبعت نفسه على إمساك هذا المال، دليل على أنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء وانتصر على شيطان، ولذلك يشعر بسعادة عجيبة حينما يكون إنفاقه من خلال محبة لله عز وجل ورضا بما يدعو إليه ربنا جل وعلا. كذلك إخواني وأخواتي، وقفت عند مسألة الذكر. الذكر هذا شيء عظيم، يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر سبب من أسباب تليين القلوب القاسية، الذكر سبب من أسباب انشراح الصدور الضيقة، الذكر سبب من أسباب تليين العريكة الصعبة من الأخلاق وغيرها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومما يدلنا على فضيلة الذكر وضرورة الذكر بالنسبة للمسلم أن الله أمر به، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد ذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يذكرون الله كثيرا، يذكرون الله قائمين وقاعدين، يذكرون الله في جميع أحوالهم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك القاعدة عند جنس بني البشر أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك العاشق والذي عنده الحب هذا دائما يذكر معشوقه ويراه يرى صورته في كل شيء حوله. الذي فعلا يحب الله جل وعلا محبة حقيقية هو الذي لا يفتر لسانه عن ذكر الله. ولذلك أهل ذكر الله هؤلاء يعيشون حقيقة روضة غناء وحديقة فيحاء من الخير، ومن يتنسمون روائح الجنة. لماذا؟ لأن ليس هناك أعظم من محبة الله عز وجل. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان ذكره لله، لأن أعظم إنسان يحب الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودائما من كان بالله أعرف كان له أحب ومنه أخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس صدقا في محبة الله عز وجل. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه عن ذكر الله، لا يفتر لسانه عن ذكر الله. كان عليه الصلاة والسلام قد ألهم الذكر كما ألهم النفس عليه الصلاة والسلام. الذكر يتردد على لسانه تكرر لحظات عينه وتكرر أنفاس صدره، وحتى كان يرضاه لأصحابه رضي الله عنه. حتى في السفر مرة كان في سفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جمدان جبل يحبنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا جمدان سبق المفردون، هكذا قال هذا جمدان سبق المفردون. فقال الصحابي يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على قضية ذكر الله عز وجل، وجعل لهم مسافة يكثرون فيها من ذكر الله حتى يصلوا إلى هذا الجبل. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الله، بل قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. بالمناسبة يا إخواني الذكر هذا لك لا عليك، كلما ذكرت الله غرس لك غرس في الجنة، كلما ذكرت الله رفعك الله بها درجة، كلما ذكرت الله كتب الله لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كلما ذكرت الله رجع هذا الذكر على قلبك باللين والرقة والرحمة. كلما ذكرت الله انشرح صدرك، كلما ذكرت الله منحك الله رشد في قضية التصرفات. ولذلك جيبوا لي سيئة واحدة في ذكر الله، يعني سمعتم بأن من ذكر الله ارتكب سيئة؟ معاذ الله، ذكر الله خير لك ظاهرا وباطنا أولا وآخرا في كل شيء. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يثقل لسانه عن ذكر الله. يعني مثال، الآن أنت لما تطلع من بيتك، وأنت تطلعين من بيتك للدوام، كم المسافة؟ بعض الناس الآن يشكو زحام ويشكو يعني أزمة، حتى بعض الناس أصيب بمرض من مرض الزحام مثلا، هذا اللي يسبب توتر ويسبب أزمة. طيب لماذا لا تذكرون الله؟ يعني الآن لو خرج الإنسان من بيته إلى محل عمله نبي نفترض نصف ساعة، وبعض الناس يعني ما شاء الله يجلس ساعة وساعة ونصف، هذا الوقت لو استثمر بذكر الله كم لك من الأجر والثواب؟ بل هو يعني سبيل من سبل العلاج، علاج أزمة الزحام إن صح التعبير، لأن تشعر بسعادة، تشعر بطمأنينة، تشعر وكأنك جالس في حديقة غناء وفي روضة فيحاء وفي مكان أفيح وجميل تتنسم فيه روائح الجنة بحول الله وقوة سبحانه. يعني مثلا وانت ساير وخارج من بيتك الى عملك، لو قلت مثلا 100 مرة سبحان الله الله أكبر، 100 مرة سبحان الله، 100 مرة، 100 مرة في 10 كم؟ هذه 1000، زين، وفي 700 عندكم الحساب، 1000 في 700 كم؟ ها 700 ألف، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. الله عز وجل يبسط جل وعلا خيره للناس، ولذلك ربنا جل واسع عليم ذو الفضل، يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو يعلم الناس ما في هذه الكلمة من الفضل ومن الأثر في حمل الأثقال عن الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يواطئ اللسان القلب وتفهم معناها وتقولها وأنت تدرك معناها، والله إن الأمور تتسهل عليك. يقول بعض السلف: والله إنه ليكون علي أمثال الجبال من الهموم والأعمال والأشغال، فلما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذهب الله عز وجل عني ما أجد. الله أكبر. ذكر الله يا إخواني بارك الله فيكم، والله إنه روضة من رياض الخير، والله إنه نسمة من نسمات الخير. فاعتصموا بذكر الله، أكثروا من ذكر الله. لماذا هذا الصمت؟ هذا الصمت اللي أحيانا بعض الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المجلس مع أصحابه يعدون عليه 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. نحن بأمس الحاجة إلى الاستغفار، نحن بأمس الحاجة إلى أن نقول نستغفر الله عز وجل، ونحن خطاؤون مذنبون، فلما نقول أستغفر الله وأتوب إليه أذهب الله عنا الخطايا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نزيد أرصدتنا، ليست أرصدة المال، أرصدة الحسنات، لأن سيأتي علينا يوم والله لا ينفعنا فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس سبحان الله لسانه معقود، لسانه ثقيل عن ذكر الله، لكن إذا جاء الرغي والكلام في الدنيا، اللهم بارك ما شاء الله، أستاذ في هذا، رغي وكلام وغيبة وما شاء الله وكذا، ويحلل كل شيء، لكن لما يجي ذكر الله عز وجل تجد ثقيل. تدرون لماذا؟ لأن الشيطان حريص على أنه ما يجعل تذكر الله سبحانه وتعالى. عيشوا هذه الروضة، عيشوا هذا البستان من بساتين الخير، عيشوا هذه العبادة، تفيئوا ظلالها، فإن والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال الجليلة التي هي من رياض الخير العمرة. العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام أوجب العمرة على الناس في العمر مرة واحدة، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم بأن واجب مرة واحدة، لكن تكرار العمرة خير وفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. العمرة أن تذهب إلى مكان مخصوص بعبادة مخصوصة وتعود بخير عظيم. كل واحد اعتمر ورجع، أسألكم بالله، ماذا يشعر؟ يشعر بسعادة، يشعر براحة، يشعر بطمأنينة، يشعر كأن هناك أحمال وأثقال ألقيت هناك. لماذا؟ لأن الحمل على نوعين: معنوي وحسي. الحسي هذا معروف، المعنوي أثقال الذنوب، البدن والقلب يثقل أحيانا بالذنوب والآثام والخطايا، فلما تذهب إلى هناك يذهب الله عنك هذه الأوضار وتنكنس وتذهب، تشعر بخفة في 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 قلبك وروحك، تشعر برغبة في الخير، تشعر بحرص على الطاعات والعبادات، وهذا مجرب. ولذلك الإنسان مهم جدا أنه لا ينسى الذهاب إلى مكة والاعتمار هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عمرة في رمضان كحج معي. عمرة في رمضان، تخصيص العمرة في رمضان أيضا شيء عظيم. ولذلك إخواني العمرة ليست فقط هي طواف وسعي وذهاب، العمرة تكسبك أشياء كثيرة، تكسبك ذكر الله، تكسبك قراءة القرآن، تكسبك البكاء أحيانا، تبكي على ما سلف منك وكان من خطايا وذنوب أو من تقصير في عبادات وواجبات، تكسبك الصلاة في المسجد الحرام، وركعتين وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة تكسبك هذا الأجر، يعني ذهابك عبادة ورجوعك عبادة، وأنت ذاهب أنت متلبس بعبادة، وأنت راجع أنت متلبس بعبادة. ليست القضية الطواف وسعي فقط، لا، شيء عظيم. تكسبك أيضا أنك تدفع نفسك بحيث تترقى في مدارج الكمال. يعني الذي كلما اكتسبت عبادة وطاعة كلما قفزت بك إلى المراتب العالية من طاعة الله جل وعلا، فتزاحم الصالحين والأخيار في مراتبهم العليا حتى تنال الفردوس الأعلى بحول الله وقوته. أمر آخر إخواني وأخواتي ما يتعلق ببر الوالدين وصلة الرحم، هذه جنة والله جعلها الله عز وجل في الدنيا، بر الوالدين وصلة الرحم وإبقاء هذا العرق، عرق الرحم نابض بالحياة، تعيش حياة سعيدة بحول الله وقوة. أسعد الناس هؤلاء الذين عندهم هذا الشعور والإحساس وهذا البر وهذه الصلة، والله أسعد الناس، بخلاف الذين عندهم قطيعة رحم، عندهم عقوق، هؤلاء تعساء، هؤلاء في واقع الأمر مغموصين مرذولين، والله وإن طقطقت بهم السيارات وإن والله امتلأت أرصدتهم بالأموال والله إن لبسوا أحسن الثياب وأكلوا أفضل الطعام والله تعسى. لماذا؟ ما يمكن أبدا أن يعيش إنسان سعيد وقد خلف عقوقا أو أورث أرحامه بغضا وكراهية، ما يمكن أبدا. ولذلك كثير من الناس وإن تظاهر بالسعادة وكذا إلا أن هناك أزمة تسكنه، هناك قلق، هناك ضيق في صدره، هناك والعياذ بالله شيء يؤلمه دائما كالجرح، كالجرح دائما يعني ينزف ويؤلم. هذه هي القضية مع الأرحام. ولذلك عيشوا سلام عالمي، عيشوا تسامح، عيشوا تغافر، عيشوا رحمة. يجب على الناس أن يتجاوزوا هذه المراحل. يعني بعض الناس يقول لك طيب يا أخي أنا مظلوم، كيف أروح أتسامح؟ نعم تسامح، الله يحب العفو والصفح، ربنا جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا ومنحنا وأعطانا. العباد حينما يعصون الله ويبارونه بهذه الذنوب فإذا استغفروا غفر الله عز وجل لهم. ربنا جل وعلا يحب مغفرة الذنوب ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك ليس عيبا أن تقوم فتعتذر أو تطلب الصفح أو تأخذ بزمام المبادرة، لأنك ستكون خير رجلين وتكون خير المرأتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تجعل الطرف المقابل أفضل منك وأخير منك عند الله سبحانه وتعالى، خذ أنت بزمام المبادرة. أنا تعجبت من سائلة يعني تنقل عن أخيها بأنه كيف يعني أنا المظلوم وأنا المفترى علي، ولما يأتي وقت أنا الذي أروح أصفح هذا عدل؟ نعم هذا عدل، هذا قمة العدل، هذا هو العدل الذي أراد الله عز وجل، أن تكون أنت أفضل من الآخرين لا يغلبونك. ولذلك أنت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، بمعنى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. من نعمة الله عليك أنك ما جعلك ظالم، جعلك مظلوم. يعني ما تدري أنت أحيانا قد بعض الناس قد يوضع في ظرف يكون ظالم، ما يدري، ظالم مع والديه مع أخوانه مع خواته مع جيرانه ما يدري، أحيانا يلجأ إلى إلجاء. فكون الله عز وجل عصمك وجعلك مظلوم، يا لها من نعمة ولم تكن ظالما. صحيح العافية طيبة، لكن إن حصل فكونك مظلوم أفضل من كونك ظالم. كيف تكون ظالم وكيف تتمنى أنك مثلا يعني أنك لا تكون مثلا مبادر إلى الخير الذي يحبه الله عز وجل؟ كيف يستقر هذا في نفس إنسان يريد محبة الله ورضا الله عز وجل؟ المقصود بأن بر الوالدين شيء جميل وعظيم، صلة الأرحام. ولذلك سبحان الله العظيم أهل الصلة والرحم هؤلاء يعيشون سعادة عجيبة جدا، يعيشون طمأنينة. لما يضع رأسه على الوساد وينام، ينام قرير العين هادئ البال. لماذا؟ لأنه ما يتذكر شيء أنه يعني كدر حياته، ما يتذكر شيء أنه فعلا أثر على مسيرته في هذه الحياة، تذكر كل معروف، يسلم على أرحامه، يبر والديه، يحسن إليهم، يعود مريضهم، يتبع جنازة ميتهم، يشارك أرحامه في الأفراح والأتراح وفي المناسبات، في جميع المناسبات. يهب سريعا ويقفز لقضية العون والمساعدة متى ما انحصل حاجة وضرورة، ما عنده مشكلة أبدا، يتبسم، يدعو لهم بظهر الغيب، يدعو لهم بحال في مشهدهم وفي مغيبهم، يرد عن عرضهم بربكم اللي يعيش مثل هذا الحياة تتوقعون بأنه يعيش تعيس ولا يعيش في أزمة؟ لا والله، اللي يعيش في سجن وفي يعيش في أزمة واضطراب ها هو الذي عنده مشكلة مع أرحامه. وأنا أعلم، وأنا أتكلم أعلم بأن أمامي من ترتسم عنده هذه الصورة ويتذكر عنده مشكلة مع والديه، مع والدته، مع والده، مع أخوانه، يعيشون أزمة. أنا أعرف هذا، وأنا ابن الواقع وأعيش الواقع مع الناس. كثير من الناس والله عندهم من وسائل السعادة الشيء الكبير، لكن تعساء. تعساء لماذا؟ لأنه معتقدوا أن السعادة في المال أو في الدرجة أو في المنصب أو في الجاه أو في يعني البيت والسيارة، هذه لا، ليست هذه مظاهر. السعادة الحقيقية في رضا الله عز وجل وفي طلب ما يرضي الله عز وجل. وأعظم شيء بعد ما ذكرنا هذه ما سبق هو أن تكون تعيش حالة سلام خاصة مع أرحامك أو مع أقاربك، ولا سيما الوالدين والإخوة والأخوات اللي لك سبب بهم. هذه الحياة الحقيقية يا إخواني وإخوات. ولذلك إذا أردتم أن تعيشوا روضة من رياض الخير، تنقلكم إلى رياض الجنة بحول الله، هذه الصلة، هذا الرحم. ولذلك من الآن لا تتردد ولا تترددين، من الآن أغلقوا هذا الملف، دوسوا على هذه الحوادث التي بينكم وبينه وجعلوها تحت أقدامكم. عجيب أمر الناس، والله عجيب. يعني أغلب الناس الآن إن لم يكن كل مشاكلهم مع الأرحام والله دنيوية. يعني ما مر في حياتي، قد يكون مر قليل، لكن الغالبية الساحقة مشكلتهم مع الأرحام الغيبة، ليش اغتابني، نميمة، كذب، غيرة أحيانا، تنافس على دنيا، تنافس على مال، تنافس على أرض، مسألة زواج، ما زوجني وزوج فلان أو كذا، مسألة طلاق، مسألة هذه الخلطة هي الحقيقة اللي جعلت الناس يتسممون بمثل هذا العقوق. ما أنا ما أذكر شخص قال والله أنا عندي مشكلة مع أرحامي لأنه ما يصلون، عندي مشكلة مع أرحامي لأنهم يشربون الخمر مثلا. يعني ما في غير لله أبدا، المشاكل والقطيعة كلها بهذا السبب. وحتى لو كان عند أرحامك معاصي وذنوب ما يسوّى لك أنك تقطعهم، بالعكس، بل هذا الرحم اللي عنده مشاكل ومعاصي وثق الصلة فيه أكثر من غيره، لعل الله عز وجل يهديه على يدك، لعل الله عز وجل يعني يفتح على قلبه على يدك. فالمقصود يا إخواني وأخواتي، مهم جدا أن الإنسان يعيش هذه الحياة الطيبة، يعيش هذه الطمأنينة وهذه الراحة مع أرحامه. ولذلك وصيتي لنفسي ولكم، من اللحظة اللي عنده مشكلة يحاول ينهيها من الآن، ولا يقول أن امرؤ والله أنا كيف أنا مظلوم وأنا كذا. لا لا لا، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. خذ بزمام المبادرة لتكون خير الرجلين وتكوني خير المرأتين عند الله سبحانه وتعالى، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا لما يبادر الإنسان بالصلح والسلام سيعيش عزيز، سيعيش عزة سبحان الله العظيم عجيبة، بخلاف الذي أنت الآن كونك مظلوم ثم ذهبت يعني حاولت أن تمد جسور التواصل. وليس بالضرورة أن يكون الاعتذار بالمباشرة، مو بالضرورة، أحيانا زيارة وسلام ودعوة وكذا، أنت سيقذف الله في نفس المقابل جلال لك وإعظام لك. هذه سنة الله الكونية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله يجعل لك عزة، يجعل لك مكانة، وتمشي وأنت بكل ثقة، بخلاف هذا الذي يعلم بأنه ظلمك واعتدى عليك وأخذ حقك، فتجد سبحان الله يرذل أمامك ويتقزم، يتقزم أمامك، يراك عملاق بأخلاقك وبنفسك الطيبة. أما قضية والله لا وكذا هذا من الشيطان، الشيطان يحرص على أنه يبقي هذه المشكلة دائمة ومستمرة. ما الشيطان ليس حريصا على الصلح، الشيطان أصلا هو الذي يحل الحبال، الشيطان هو الذي يؤزم، هو الذي يثير المشاكل، هو الذي يقدح زناد الشر هنا وهنا، هو الذي يقاتل هنا ويقاتل هناك لأجل أن تبقى الأجواء موتورة وساخنة بهذه الإشكالات وبهذه المصائب. أمر آخر إخواني وأخواتي فيما يتعلق بحسن الخلق، حسن الخلق روضة من رياض الخير وروضة من رياض الجنة بحول الله وقوته. حسن الخلق ما هو؟ أمر يسير، أمر يسير. حسن الخلق لا يحتاج دفع أموال، حسن الخلق لا يحتاج دورات تدريبية ولا دراسة جامعية ولا شهادة عليا، حسن الخلق لا يعني يحتاج أي مجهود يبذله الإنسان. ما هو حسن الخلق؟ أجمل تعريف وقفت عليه هو للحسن البصري رحمة الله يعني، يقول حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. يا لله، بذل الندى، الندى كل معروف، الندى كل معروف فهو يعني على حسب قدرة الإنسان، وكف الأذى، الأذى المعنوي والحسي وكل أذى، كل أذى تكفه عن الآخرين، وطلاقة الوجه. طلاقة الوجه مسألة تحتاج منك أن تحرك عضلتين فقط في الوجه كما يقولون، عضلتين فقط في الوجه تحركها وتصبح طلق المحية، بخلاف الغضب. يقول الغضب يحتاج الإنسان أن يحرك أكثر من 40 عضلة، يعني لما يغضب والعياذ بالله تتحرك أكثر من 40 عضلة في الوجه أو شيء في الجسم. المقصود بأن المسألة سهلة، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، حسن الخلق. أعظم وأكثر الناس راحة وطمأنينة هم أصحاب الأخلاق الحسنة. أولا تجد سبحان الله القلوب، الله عز وجل يحبب القلوب فيه، تجد الناس كلهم يحبون صاحب حسن الخلق، حتى لو كان عنده تقصير في جوانب دينية وشرعية، سبحان الله ربنا جل وعلا يقذف محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. تتفقون معي ولا لا؟ ما أعتقد أحد يختلف معي. صاحب حسن الخلق اللي يصدق في الحديث وعنده حياء وعنده كرم وعنده صبر وعنده تحمل وعنده طلاقة وجه وعنده ما شاء الله مساعدة ومعاونة وعنده مشاركة مع الناس وعنده أدب في قضية الحديث وكذا، ما أحد يكرهه، الجميع يحب هذا الإنسان. المكروه هذا الذي والعياذ بالله ساء خلقه، حتى لو كان من أهل قيام الليل من صيام النهار، هذا اللي والعياذ بالله الذي يعني ينزع إلى السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة والكذب والدخول في خصومات والدخول في كذا، هذا مكروه. الله عز وجل يقذف كراهيته في قلوب الناس، ولو كان من أهل قيام الليل وصيام النهار، ولو كان من أهل الطاعة ومن أهل المساجد ومن الصفوف الأولى، هذا ليس مقبولا. لذلك حسن الخلق قيمة، قيمة عظيمة، أعلى الإسلام من شأنها ومكانته. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وجاء في لفظ مكارم الأخلاق، وصالح الأخلاق هي اللفظ الأصح. قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله بهذه الأخلاق العظيمة. ولذلك لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته أصبح هناك صراع عند قريش، يعني عامة يعني المجتمع المكي يقول هذا الصادق الأمين كيف الآن، ما معقول يكذب، صناديد قريش يقولون هذا كذاب، كيف انقلبت المسألة؟ عاش حياة كلها يلقب بالصادق بالأمين، جاء بالأخلاق، فيأتي في لحظة يقول صناديد قريش كذاب، ما يعقل. حتى أن الناس قديما يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا جاء لما يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ها يحرص، أول ما يحرص النظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك تجد مثلا عشرات الأحاديث، جاء رجل فقال فنظرت إليه فإذا الوجه ليس بوجه كذاب. سبحان الله، الكذب هذه الخصلة الذميمة تعرف في الوجه، بعض الناس يعرف أنه كذاب في وجهه والعياذ بالله، من وقاحة عينه من والعياذ بالله فحش لسانه، من عدم حيائه، ها يعرف. فيقول الرجل والله إني علمت بأنه رسول الله. لماذا؟ قال لأن الوجه ليس بوجه كذاب. الآخر ماذا يقول؟ يقول كيف هذا رجل يقول وجدته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالناس بالليل والناس نيام تدخل الجنة. قال معقول هذا يكذبه يأتي بهذه الأخلاق؟ هكذا كان الناس يستدلون بالأثر وبالأخلاق على صدق الرجل. والذي يعيش أخلاق طيبة هذا من أسعد الناس. فهذه روضة يا إخواني بارك الله فيكم، روضة من رياض الخير، حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل يبلغ بحسن خلقه من دون عمل، لاحظوا من دون عمل، من دون خسارة، يعني ما في دفع مال وما في إجهاد بدن، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني كم من صائم وقائم قد يذهب عليه الأجر بسبب بعض الأعمال، لكن رجل بحسن خلقه يبلغ هذه الدرجة من دون تعب، من دون تعب. هذا حسن الخلق. حسن الخلق تسلم على الناس، حسن الخلق تطعم الطعام، تتبسم في وجوه الناس، حسن الخلق أن يكون عندك حياء، أن تحفظ الرأس وما حوى وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. حسن الخلق أن يكون عندك رحمة مع الآخرين، تصل الجيران تسلم عليهم تتفقدهم. حسن الخلق أن يكون عندك لين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أليف يؤلف ويلين بيد إخوانه. هذا حسن الخلق باختصار. يعني عندك صدق في مقابل الصدق الكذب إياك، عندك حياء في مقابل الحياء والعياذ بالله الوقاحة والفحش، عندك كرم في مقابل البخل تنتبه، عندك غيرة في مقابلها الدياثة والعياذ بالله، عندك ابتسامة في الوجه في مقابلها والعياذ بالله تجهم واكفهرار الوجه وتقطيب الجبين، كأن الإنسان والعياذ بالله خارج من معركة. بعض الناس الآن يطلع من بيته كأنه داخل معركة وطالع من معركة، سبحان الله العظيم. حسن الخلق قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها ومكانتها. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة حسن الخلق والله جنة من جنان الدنيا يعيش الإنسان دائما. ولذلك تجد صاحب حسن الخلق الناس كثير ما يدعون له ويثنون عليه ويذكرونه بخير، وهذا لا شك من يؤثر نفسيا على الإنسان، بخلاف سيء الخلق هذا كل يتعوذ والعياذ بالله يتعوذ بالله تعالى منه ومن طريقه وسبيله. حتى إذا جاء يعني أحيانا بعض الناس يدخلون مجالس يصبح الأهل المجلس متحفزين، يعني يتمنون متى يخرجون أو يخرج هذا الرجل أو يخرجون هو أو يخرجون هم من هذا المجلس. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الإنسان الذي يتوقعون منه في أي لحظة أنه يفسد هذا المجلس ويدمر هذا الجو بكلمة والعياذ بالله أو بسب أو بلعن أو بغير ذلك. أيضا إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع وجعلنا الله إياكم من أهل الجنة، من رياض الخير اللي ينبغي للإنسان في واقع الأمر أن يهتبلها ولا تغيب عنه الدلالة على الخير. الدلالة على الخير سمة بارزة لأهل الإيمان. أهل الإيمان دائما يحملون مشعل هداية، يحملون راية خير. أهل الإيمان دائما تجدهم سبحان الله يتمنون الخير للآخرين، ولذلك ربنا جل وعلا وصفهم بأعظم وصف حينما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبحان الله العظيم، كأن أهل الإيمان يمثلون جسدا واحدا، كتلة واحدة. يعني تخيل الإنسان الجسد، الإنسان يتمنى النفع لجميع أعضاء بدنه ولا يتمنى أي عضو من أعضاء بدنه يتأذى، أليس كذلك؟ هكذا المؤمن الآن أنت يعني كل عضو من أعضائك تتمنى يكون في أحسن حال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن لو جرح إصبع يدك أو رجلك تجد الجسم ينتفض يتداعى، يتأثر، يشارك هذا العضو بالألم من الرأس إلى أخمص القدمين، كل البدن يتأثر. هكذا المؤمن، المؤمن دائما يحب الخير للآخرين ويتمنى لهم الخير ويغبطهم على ما أنعم الله عز وجل عليهم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت الآن سبحان الله العظيم يا إخواني، كلما أتأمل في هذا أجد بأن أعمال يسيرة الأجور عظيم. يعني تخيلوا قبل قليل تكلمت معكم على حسن الخلق، ما يكلفك شيء، لا يخسرك مال ولا يكلفك يعني جهد بدني. الدلالة على الخير، أنت الآن جالس وحاط إيد على إيد مثل ما يقولون هكذا، وما شاء الله رصيدك يمتلئ بالحسنات والأجر، وربما ها ربما أنت ما تعمل هذا العمل اللي يجيك رصيد وأجر وثوابها، لكن غيرك يعمل لأنك أنت كنت السبب في الدلالة على هذا الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. يعني مثال، أنت الآن مثلا عندك ضعف في قيام الليل، وجيت وقلت لشخص مثلا: يا أخي والله قيام الليل طيب، والحديث كذا والحديث كذا، فاهتدى هذا على يدك في قيام الليل فأصبح يقوم الليل، لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجره شيء، يصب في ميزان في رصيدك، خلينا نقول رصيد أحسن لأن الناس يحبون الأرصدة، في رصيدك، يكون في رصيدك. ها تتفاجأ، تأتي يوم القيامة، تخيل أنت الآن تصبح تأتيك رسالة من المصرف والله دخل في حسابك 1,000,000. من وين؟ طيب أنا لا اشتغلت ولا عملت ولا كذا، والله جتك هبة وهدية. يا الله كم يعني الفرحة تغمرك. كذلك أنت الآن ملايين من الحسنات، بل مليارات من الحسنات تدخل ميزانك وحسابك ورصيدك بسبب إيش؟ دلالتك الناس، دلالة الناس إلى الخير. يعني لو جيت مثلا لرجل وقلت له: والله في الحي الفلاني أو المدينة الفلانية أو الدولة الفلانية يحتاجون إلى مسجد، يحتاجون إلى مسجد، ما في حي كامل فيه آلاف ما عندهم مسجد، فأنت الآن دللت إنسان على الخير، فذهب هذا التاجر أو هذا الغني أو الموسر الميسور، ذهب وبنى مسجد، لك أجر عظيم في مقابل هذا العمل الذي قام به هذا الإنسان، لك وله من دون أن ينقص من أجوركما شيء. لو قلت لشخص مثلا: والله في عائلة فقيرة معدمة مسحوقة ما تجد شيء، لا العظام ولا كسرة الطعام ولا العظام، ولا يجدون شيء، فجاء وبدأ ينفق عليه زكاة وصدقة وكفالة، لك أجر مثل ما عمل ومثل ما حصل من الأجر والثواب لك أنت. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وأعظم شيء يا إخواني وأخواتي بعيد عن مسائل الدنيا هو العلم، العلم الشرعي. لما تعلم الناس الخير صدقني كل إنسان يعمل بهذا الخير سيصب في ميزان حسناتك، وقد يكون يعني ممكن هذا الإنسان الذي علمته قد يكون أفضل منك. لاحظوا الآن أئمة الإسلام، شوف العلماء، الإمام مثل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، درسوا على علماء علموهم، اختفت أسماء هؤلاء العلماء وبرز هؤلاء. يعني قد يكون هؤلاء العلماء يعني أقل حظا يعني فيما بعد في من خلال الموازنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في علماء تتلمذوا عليهم علموهم فأصبح هؤلاء مصدر خير للأمة كلها إلى يوم القيامة. وهذه رسالة لإخوان المعلمين وأخوات المعلمات، لا تبخلون بالنصيحة على طلابكم، لا تقولون: والله هؤلاء صادين وما يسمعون الكلام، لا 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 لا، ربما كلمة التقطتها أذن استقرت في القلب أثمرت بعد حين شجرة تؤتي أكلها طيبة الثمار بحول الله وقوته. ما تدري، ولا تدرين أنت، ما تدرين أنت الآن لما تقول والله مثلا تحبب الطلاب في حفظ القرآن فيلتقطها واحد من الأولاد فتصبح تنمو عنده، تصبح مثل البذرة بذرتها في قلبه وفي نفسه، فسقها غيرك من المعلمين أو والديه مثلا لما أوصل لهم الفكرة فتكون أنت السبب. لما تكون بنت أيضا التقطت منك هذه النصيحة سواء في حفظ القرآن، في حفظ السنة، في الحجاب، في الصلاة، كثير من أولادنا ضعيف الصلاة في الصدق مثلا، فدائما من دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور يمشي. وبعدين هذه المسألة حقيقة يعني لما يحملها كل مسلم، أسألكم بالله، لما يكون كل إنسان يحمل هذه الصفة يعني الدلالة على الخير، بربكم ألا يمكن، ألا يعني نعتقد بأن المجتمع سيكون مجتمع يعني طيب ونظيف؟ هذا شيء أنا لا أحببت أن أقول قبل قليل، لكن لا أبالغ، لا نريد أن نكون مثاليين، لا، سيكون مجتمع بالمجزوم، مجتمع غاية في الروعة. لماذا؟ لما كل مسلم في نفسه محبة الخير للآخرين، الدلالة على الخير، النصيحة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، محبة الخير للآخرين، بربكم ماذا نحصل من وراء هذا؟ نحصل ماذا؟ نحصل شيء عظيم، يعني زيادة على الأجر والثواب والروضة اللي يعيشها الإنسان. هذا سيكون هناك خير طاغي على الناس وعام، بحيث أن الناس كلهم يعني لما يكون عندهم هذا الحس ويكون عندهم هذا المبدأ سيعيش الناس بخير بحول الله وقوته. ولذلك إخواني وأخواتي، الدلالة على الخير أمر مهم، وأنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى أن تأخذوا هذا المسلك، التسامح، التغافر، الدلالة على الخير، الإرشاد الناس إلى الخير، لا تبخل حتى في أمور الدنيا. يعني بعض الناس يعتقد والله المسائل دائما دنيوية، عفوا دينية أخروية، لا، حتى الدنيوية، يعني إذا استشارك أحد استشارة دله على الصالح والنافع، لا تغش، المسلم لا يغش أبدا. ولذلك أنت الآن لما تشوف هذا الإنسان اللي في يوم الأيام قال والله الفضل لله ثم لفلان إني أنا سلكت هذا المسلك وذهبت في هذا الطريق أو في هذا العمل، كم من السعادة تشعر بها، وكم من الراحة والطمأنينة اللي تتفيأ ظلالها وأنت ترى ثمرة نصيحتك، ثمرة نصيحتك. ولذلك لا تبخلون، أحيانا يجيك بعض الشباب، بعض الناس في مسائل دراسة، في مسائل عمل، في مسائل تجارة، حتى في مسائل زواج، إذا استنصحك فانصح له، لا تغش أبدا. المسلم لا يحمل الغش للآخرين على الإطلاق، وإنما يحمل النصيحة، يحمل النصيحة. محبتك الخير هذه صدقني بأنها ستقودك إلى أخلاق عظيمة كثيرة جدا أنت قد تكون غائبة عنك. أنت لما تشوف فعلا نصحت بهذا ودللت على الخير ودللت على الهدى، كم من الناس من عفوا كم من الأخلاق من ستأتيك، لأن هذه سبحان الله كأنها مغناطيس تجلب لك كثير من الأخلاق، ويصبح لك سلوك، هذا الأمر يصبح سلوك لك، بحيث أنك ما في باب من أبواب الخير إلا وتدل عليه. طبعا لا يخفاكم بأن المؤمن لا يحسد، لا يجوز للمسلم أن يحسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، لكن المسلم يجوز له أن يغبط الآخرين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، ورجل آتاه الله علما. هنا يسمونها الغبطة، بمعنى تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله. أما الحسد والعياذ بالله فهي تمني زوال النعمة على الغير، وأشد منه، أشد من درجات الحسد تتمنى زوال النعمة على الآخرين وأن تصير إليك والعياذ بالله. فيا أخواني وأخواتي، احملوا هذا الأمر في نفوسكم وفي قلوبكم، واجعلوه مسلك وطريق خلق لكم أن تدل الناس على الخير. الحديث حقيقة يعني متشعب وكثير، لكن هي تطوافة، لعل لنا إن شاء الله تكمل لهذا الحديث الذي لا ينتهي، لأنه روضة واسعة وحديقة غناء فيحاء نقطف من ثمارها ونجني جناها فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.